أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في تغطية الرأس، فهل يجب على المرأة أن تغطي رأسها في الصلاة أو لا؟ قلنا بأن مقتضى صحيحة علي بن جعفر أنه هي روايات الملحفة دالة على وجوب تغطية الرأس بلا إشكال، إنما يوجد عندنا معارض وهي موثقة ابن بكير، حيث ورد فيها لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس، فيقع الكلام في كيفية علاج المعارضة. فنقول هذه الرواية المذكورة لا تصلح أن تكون مقيدا لإطلاق روايات الملحفة، بدعوى أن روايات الملحفة عامة وشاملة للحرة والأمة، فنقيد هذا الإطلاق بالأمة، فنقول الحرة لا يجب عليها أن تصلي وهي مغطية الرأس ببركة التقييد، فإن هذا التقييد ليس بصحيحين. والوجه في ذلك هو أن يقال أن الرواية المخصصة أو المقيدة لا بد أن تكون في نفسها حجة لكي تكون صالحة للتقييد أو التخصيص، وهذه الرواية وإن كانت تامة السند إلا أن الرواية لا يمكن العمل بمضمونها، وذلك لهجران الأصحاب لها، فإن الأصحاب لم يذكر أحدهم ولو احتمالا على أنه الحرة لا يجب عليها ستر الرأس في الصلاة، وهذا كاشف عن عدم العمل بهذه الرواية، فهجران الأصحاب موجب لسقوط الرواية عن الحجية. إن قلت بأن هذا الجواب مبنائي، إذ هذا الجواب مبني على أن الإعراض كاسر لحجية الرواية، فبناء على هذا المسلك يتم ما ذكرت. أما بناء على المسلك الآخر القائل بأن الإعراض لا يوجب وهن الرواية، فإنه لا يتم ما ذكرت، والسيد الخوئي مثلا لا يرى أن الإعراض موهن، كما أن العمل ليس جابر فالإعراض ليس موهن، خلافا للسيد الشهيد، فإن السيد الشهيد يفصل بين الإعراض وبين الجبر، فيقول العمل ليس بجابر لكن الإعراض واهن، كلها خس المقدمات، لكن السيد الخوئي في النتيجة لا يقبل، فمن النتيجة هناك قول، فيكون هذا جواب مبنائي. إن قلت بأن هذا المستشكل خلط بين الهجران والإعراض، حيث ذكرنا سابقا أن الهجران يفترق عن الإعراض، وسيدنا الخوئي يصرح في غير مورد أن الرواية إذا هجرها الأصحاب فإن هذا موجب لسقوطها عن الحجية. والوجه في ذلك أن هجران جميع الأصحاب وعدم العمل بالمضمون للرواية كاشف عن الاطمئنان بعدم حقانية مضمون الرواية، فاتفاق جميع الأصحاب على اختلاف مشاربهم ومبانيهم واستظهاراتهم في عدم العمل بالرواية كاشف عن كون مضمون الرواية مخالف لحكم الواقعي، فيطمئن بعدم مطابقة المضمون لحكم الله الواقعي. ومع هذا الإطمئنان لا يشمل دليل الحجية هذه الرواية، لأنه أنا مطمئن إن لم أكن قاطع، يعني مطمئن بكذب الرواية، ومع الإطمئنان بكذبها لا يشملها دليل صدق الثقة دليل الحجية. وقد تعرضنا إلى ذلك في عبارة تقدمت في هذه، نعم في هذه السنة صحيح مر علي، نعم بلي في صفحة 176 176 في مسألة أن صلاة القصر الثنائية هل تقصر فتكون واحدة في حالة الخوف، صلاة الخوف، حيث قال أن لا أنه لا قائل بها. بحثنا هناك ما معنى لا قائل بها، قلنا أنه لا قيد في احتمالين وكذا، وقلنا بأن المراد من ماذا من عدم القائل الصحيح هو الهجران، وهو أعلى من الإعراض، أقوى من الإعراض، إعراض مشهور، أما الهجران هو إطباق جميع الأصحاب على عدم العمل بمضمون الرواية، فالهجران أشد من الإعراض. والسيد الخوي يصرح في أكثر من مورد أن الرواية المهجورة لا يعمل بها، ساقطة عن دائرة الحجية. ولهذا هو يقول أي رواية مضمونها لا قائل به فتسقط عن الحجية، وهذا إعراض وليس بماذا، هذا هجران وليس بإعراض، واضح، لأن الهجران أشد مرتبة من من الإعراض. فإذا الرواية ساقطة عن الحجية في النتيجة، وإذا كانت ساقطة عن الحجية فلا يمكن أن تكون مقيد لإطلاق الروايات.
فقط عدم وجود
رواية، عدم قول فيها ولا احتمالا، هذا كافي أنه استكشاف، يعني القائلين ناقلين الفتاوى يقولون الجبر صعب إحرازه لكن الإعراض سهل، ولا قائل من الفقهاء بهذه المسألة من زمان المرتضى إلى زماننا، ولا يوجد ولا قول، هذا كاشف عن أنه الأصحاب كلهم لم يعملوا بهذه الرواية. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الرواية. كذلك أيضا يوجد إشكال آخر، توجد عندنا نكتة أخرى لكون الرواية ساقطة عن الحجية، وهو غير هجران الأصحاب، إذ لقائل أن يقول يشكك، يعني يقول بأن هذا الهجران لو سلم فقد يكون هجران صناعي، فكما أن العمل قد يكون عمل مدركي وصناعي، والعمل وماذا وعمل الأصحاب إذا كان مدركيا أو محتمل المدركية لا يكون جابرا لضعف السند، تذكرون؟ كذلك أيضا إعراض الأصحاب أو هجران الأصحاب إذا كان مدركيا أو محتمل المدركية فلا يكون هذا موجبا لسقوط الرواية عن دائرة الحجية، إذ لعل الهجران لأجل مبنى عندهم، وهذا المبنى نحن نناقشهم فيه. وبيان ذلك في المقام أن الرواية موثقة، وهي موثقة لابن بكير، وقد عرفت أن الرواية فيها مشكلتين، المشكلة الأولى فيها محمد بن عبد الله الأنصاري، صحيح، ونحن وإن عالجنا المشكلة من جهة أنه هذا الشخص يوجد شخص آخر وهو محمد بن عبد الله بن غالب الأنصاري، حلنا المشكلة صحيح، قلنا أنهم واحد كما تقدم في الجلسة السابقة، إلا أنه قد يقال أن الرواية موثقة والرواية الموثقة لم يتفق الأصحاب على العمل بهذه الروايات، إذ يوجد عندنا مبنى لبعض الأعلام هو عدم العمل إلا بالروايات الصحيحة. فلعل ابن إدريس مثلا وغيره والعلامة وما شاكل ذلك الذين يرون العمل بخصوص الروايات الصحيحة السند لم يعملوا بهذه الرواية من جهة مبناهم، أن الرواية ليست بحجة، ليست بحجة إما لأنها موثقة والرواية الموثقة ليست بحجة عندهم لأنه يشترط في العمل بالرواية أن تكون صحيحة، وإما لوجود محمد بن عبد الله الأنصاري ولم يستظهروا اتحاده مع محمد بن عبد الله بن غالب الأنصاري. سلام صحيح، ما في احتمال هذا الاحتمال موجود 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 ملتفتين. إذن لعل عدم عملي ولو بعض الأصحاب بالرواية من جهة مبناهم أن الرواية ضعيفة السند عندهم فلم يعملوا بها من جهة المضمون من جهة عدم الحجية، لأن الرواية لا يرونها تامة السند إما لأنها موثقة ولا يعملون برواية ابن بكير كما يظهر من المحقق، المحقق في كتاب المعتبر يظهر منه أنه لم يعمل بالرواية لضعفها السندي، وهو وجود عبد الله بن بكير يقول هذا عبد الله بن بكير لا نعمل برواياته فطحي، أو لا أو لأنه محمد بن عبد الله الأنصاري رأوا في السند ولا يروا وثاقته. نحن باجتهادنا وبعد التتبع رأينا أن محمد عبد الله الأنصاري مثل محمد بن عبد الله بن غالب الأنصاري وكنا أنهم متحدين، لعلهم لا يقبلون الاتحاد. تفتي المطلب، إذن قد يقال أن عدم عمل ولو بعض الأصحاب يكون مدركي فتكون الرواية مهجورة معرض عنها من قبل الأصحاب، فيأتي بحث النزاع أن الإعراض كاسر أو ليس بكاسر. واضح الإشكال أم واضح؟ فحينئذ نحتاج إلى جواب آخر يحل المشكلة، وهذا الجواب الثاني أن الرواية ليست بحجة لأنها معارضة بالروايات المتواترة إجمالا، حيث يوجد عندنا روايات متواترة إجمالا بأنه يجب على المرأة الحرة ستر الرأس، وهذه الروايات في محلها متواترة إجمالا كما صرح غير واحد من المحققين، فهذه الرواية لا يمكن العمل بها لأنها معارضة بالمتواتر فتكون مخالفة للدليل القطعي، والمخالف للدليل القطعي يكون ساقط عن الحج حجية لا يشمله دليل الحجية أصلا لأنه ماذا مخالف للمتواتر، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية للقطع بكذبها مو من جهة هجران المضمون من جهة معارضتها بالمقطوع، وكل رواية خالفت الحكم القطعي فهي ساقطة عن الحجية لعدم شمول الدليل لها. فحينئذ لا بد من تأويل الرواية، هذه الرواية من تأويلها. فذكر الشيخ الطوسي في تأويلها أن الرواية ناظرة إلى الصغيرة، فهذه الرواية الدالة على جواز كشف الرأس في الصلاة نحملها على الصغيرة، وقد ثبت في محله أن الصغيرة كالأمة يجوز لها كشف الرأس في الصلاة. واضح؟ فالمرأة الأمة وكذلك الصغيرة يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس فنحملها على الصغيرة، لكن هذا الحمل تبرعي. إذ لا يمكن حمل الرواية على الصغيرة لمنافاته لنفس الرواية إذ عبرت بالمرأة، والمرأة كما ذكرنا مرارا وتكرارا ظاهرة في البالغة، ولا يقال عن الصغيرة امرأة. نعم إن كان مقصود الشيخ الطوسي من باب الحمل التأولين أول الرواية تأويل فحينئذ لا بأس بالتأويل، لأنه يقول تأويل فلما اللي يدعي التأويل ما يحق له هذا خلاف الظاهر، أنا تأويل أنا أول رواية لابد أن أولها، فكان يريد أن يقول بأن الجمع مهما يمكن أولى من الطرح، أو أنه نجيب محمل للرواية ولو كان محمل غير ظاهر، لأن معنى المحمل والتأويل يعني حمل الرواية على خلاف ظاهرها هذا تحمل. كذلك يوجد حمل آخر بعضهم حملها على الضرورة، أن المرأة في حالة الضرورة يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس. فعلى كل حال إن استطعنا أن نؤولها أو لا، في النتيجة هذه الرواية لا يمكن العمل بظاهرها. هذا تمام الكلام في الرأس. وفي النتيجة استكشفنا من هذا البحث واستنتجنا أن المرأة يجب عليها أن تستر رأسها في الصلاة. الكلام في الموضع الثاني وهو الشعر، فهل يجب على المرأة ستر الشعر أو لا؟ فنقول يمكن الاستدلال على المطلب بنفس روايات الملحفة، وهي صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، حيث يقال أن الرواية دلت على وجوب تغطية الرأس، وتغطية الرأس لازمه العرفي تغطية الشعر الموجود على الرأس، بل أصلا لا يحصل تغطية الرأس إلا بتغطية الشعر الذي على الرأس. فنفس صحيحة علي بن جعفر الدالة على وجوب تغطية الرأس يستفاد منها بالملازمة أنه يجب على المرأة أن تغطي شعرها، إذ لا يمكن أن يحصل تغطية الرأس إلا بتغطية الشعر. فقد يستدل بهذا الدليل بالملازمة على إثبات وجوب تغطية الشعر، إلا أن المصنف استشكل على ذلك فقال ما ذكرتموه من الملازمة صحيح، صحيح ملازمة، إلا أنه أخص من المدعى، إذ غاية ما يستفاد من هذه الملازمة أنه يجب على المرأة أن تغطي شعرها المتصل بالرأس، أما الشعر الطويل فلا يمكن الاستفادة من خلال هذا الدليل وجوب ستره، فيقع الكلام فيما هو الدليل على وجوب ستر الشعر الطويل. فما ذكرتم أخص من المدعاة، حكام في الشعر أعم من كونه طويل أو متصل بالرأس. هل دليل زين في الشعر المتصل بالرأس؟ هذا مو مهم جدا، يعني شعر متصل بالرأس يعني إذا غطت رأسها تغطي شعرها لازما، يعني لأنه شعرها لأن الرأس والمراد منه ماذا؟ ما هو أسفل الشعر. لكن في النتيجة ما هو الدليل على وجوب ستر الشعر إن كان طويلا خارج عن حد الرأس؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لا، الشعر الطويل ليس جزء من الرأس، الشعر المتصل بالرأس هو من الرأس، أما إذا زائد ليس من الرأس. فيقع الكلام فيما هو الدليل على ذلك. مصنف قال أنه لا دليل على وجوب ستر الشعر الطويل جزم، يعني قال ماكو دليل، ما عندنا دليل على ذلك. وما يمكن أن يكون دليلا على ذلك وهو صحيحة الفضيل محل إشكال، والكلام في هذه الرواية يقع في السند أولا وفي الدلالة. إذن هذه الرواية ذكرت لإيش؟ إثبات وجوب ستر الشعر ولو كان طويلا. نصنف هذه الرواية مو دالة، ليش؟ الكلام في الرواية يحتاج إلى بحث، يتكلم في سندها أولا ثم نتكلم في دلالتها. أما الكلام من حيث السند فهذه الرواية موجودة في الجزء الرابع صفحة 410، استغفر الله، في الجزء صفحة 405، 410 الرواية السابقة 405. قال المصنف هذه رئيس صاحب الوسائل، الحديث الأول صحيح؟ نعم 405، يقول محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل، فيقع الكلام في طريق الشيخ الصدوق إلى الفضيل، هل هذا الطريق تام أو ليس بتام؟ تفتل البحث. هذا الطريق يوجد فيه شخصان محل بحث، الشخص الأول محمد بن موسى المتوكل، والشخص الثاني علي بن الحسين السعد آبادي، فهل يمكن توثيقهما أو لا يمكن توثيقهما؟ أما الأول وهو محمد بن موسى المتوكل فلا يوجد له توثيق خاص، وإنما اعتمد السيد الخوئي في توثيقه على كلام للسيد بن طاووس، حيث أن السيد بن طاووس في فلاح السائل نقل رواية وقال وجميع رجالات سندها ثقات بالاتفاق، وجميع رجالها ثقات بالاتفاق، فادعى السيد بن طاووس الاتفاق على وثاقة رجال السند، ويوجد في سندها من أشخاص محمد بن موسى المتوكل. فقال السيد الخوي هذا دليل على وثاقة محمد بن موسى المتوكل، إذ أن السيد بن طاووس في فلاح السائل قد نقل الاتفاق على وثاقته. إن قلت السيد ابن طاووس من المتأخرين بعد الشيخ الطوسي والسيد الخوئي لا يبني على توثيق المتأخرين، فماذا عدا مما بدا؟ ليش يعني؟ فكيف يصح له أن يعتمد على توثيق السيد ابن طاووس لمحمد بن موسى المتوكل؟ فقد يقال أن هذا متناف مع مبناه في ذلك. إن قلت قلت تفت السيد الخوئي لم يستند في توثيق الشخص المذكور إلى توثيق ابن طاووس، بل ذكر سيدنا الخوئي أن دعوى السيد ابن طاووس الاتفاق على وثاقة هذا الشخص كاشف إني عن وجود بعض الموثقين لا أقل له. فكلام ابن طاووس نأخذه من باب أنه كاشف عن توثيق بعض المتقدمين إلى هذا الشخص، وإلا لو كان وإلا لو لم يوجد ولا موثق واحد من المتقدمين، فكيف يدعي السيد بن طاووس على ما هو عليه من الجلالة اتفاق الأصحاب على وثاقته؟ فهذا دليل على أنه وصله توثيق ولو بعض المتقدمين، ولا أقل، إن ما كان كلهم باتفاق، إذا ما صدقنا كلهم لا أقل بعضهم، صحيح؟ إن ما قبلنا الاتفاق على وثاقته لا أقل بعضهم، ويكفينا توثيق ولو بعض المتقدمين. فهذا كلام من ابن طاووس شهادة على توثيق بعض المتقدمين له. فمن باب هذا الباب نحن نعمل، فلم نعمل بتوثيق السيد ابن طاووس، عملنا بكلامه ككونه كاشفا وطريقا لكشف التوثيق الموجود عند المتقدمين. ولهذا اعتمد سيدنا الخوي على هذا الطريق في إثبات وثاقة محمد بن موسى المتوكل. وهناك نقض وإبرام فيما أفاده السيد الخوئي، أنا أشرت إليه سابقا هذا الكلام ظهر العام، هناك نقض وإبرام على ما ذكره سيدنا الخوئي، فلاحظ وتأمل وراجع، واضح. أما بالنسبة إلى علي بن الحسين السعد آبادي فالمشكلة فيه أكثر، حيث لا يوجد له توثيق خاص، إلا أن سيدنا الخوئي اعتمد في توثيقه على كونه من المشايخ المباشرين لجعفر بن قولوي في كامل الزيارات، فهو شيخ مباشر له. ونحن يقول سيد الخوي، يعني سيد الخوي يقول حيح، وإن تراجعنا في كتاب كامل الزيارات لكن تراجعنا عن خصوص المشايخ غير المباشرين، أما هذا فهو من المشايخ المباشرين، ولا يمكن التشكيك في دلالة عبارة جعفر بن قلوي على توثيق لا أقل المباشرين له، فحينئذ يكون هذا توثيق لجعفر بن قلوي. وما أفاده أيضا متوقف على استظهار أن جعفر بن قلوي في صدد التوثيق ولو المباشرين حتى المقدار، هل هو في صدد ذلك أو لا؟ فلاحظ وتأمل وراجع أيضا، واضح؟ راجع الديباجة، شوف كلام، هل يستفاد منه الحكي أو ما يستفاد هالكلام الذي ذكر السيد الخوي أو لا. ففي النتيجة هذين الشخصين لابد من إثبات وثاقتهما. خب، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة، أنا ذكر هذا المطلب تعرضت إليه في أول السنة السابقة. نعم، أول السنة أتذكر تعرضنا إليه في بحث التكليف، هم طاهر يعني ما أدري، فلاحظ بحث التكليف أتذكر تعرضنا إليه. نعم، المهم بقي الكلام في الراوي المباشر وهو الفضيل. فمن هو الفضيل المذكور؟ الفضيل مردد بين الفضيل ابن يسار وبين الفضيل ابن عثمان الأعور. الأعور، ولكن والحمد لله كلاهما ثقة، فلا يهمنا التمييز. فبعد الفراغ عن المهم إثبات صحة طريق الشيخ الصدوق إلى من؟ إلى الفضيل. والفضيل على كل حال بهالاسمين كلاهما ثقة، فلا يقع حينئذ الإشكال في ماذا؟ في سند هذه الرواية، ولهذا باب الصحيحة صحيحة الفضيل. هذا تمام الكلام في سند الرواية. أما الكلام في دلالتها، هكذا الرواية، قال أبو جعفر عليه السلام: صلت فاطمة عليه السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. ووجه دلالة هذه الرواية واضح، حيث أن الإمام الباقر سلام الله عليه قد نص على أن الزهراء روحي فداها عندما صلت كان عليها درع وخمار يواري شعرها وأذنيها، بل اللي يقول ليس عليها أكثر من ذلك، وهذا كاشف على أن أقل ما يمكن أن يكون مجزيا للصلاة أن ماذا؟ أن يستر الشعر والأذن. وحيث أنه في هذه الرواية قال شعرها ولم يقل شعرها المتصل برأسها، قال شعرها، فيستفاد من هذه الرواية وجوب ستر مطلق الشعر. فيستفاد من هذه الرواية أنه يجب على المرأة أن تستر شعرها وأذنيها، ولا فرق بين كون الشعر طويلا أو غير طويل ببركة هذه الرواية. واضح سدال؟ واضح سهل. إلا أن المصنف قد ناقش في ذلك وقال أن الإمام سلام الله عليه يحكي فعل الزهراء المعصومة سلام الله عليها، فهو من باب دلالة الفعل، والفعل لا يدل على الوجوب. غاية ما يستفاد من هذه الرواية أن الزهراء سلام الله عليها إذا صلت فإنها تغطي شعرها وأذنيها، لكن هل هي تغطي ذلك على نحو الوجوب أو الاستحباب؟ فمسكوت عن، فالفعل أعم من الوجوب أو الاستحباب. إن قلت هل الإمام في صداد نقل القصاص يأتي وينقل لنا أن الزهراء إذا صلت غطت شعرها وأذنيها فهو في صدد نقل القصة، حتى تقول بأنه الإمام ينقل فعل والفعل أعم من الوجوب أو الاستحباب؟ نقول لم ندعي أن الإمام في مقام نقل القصة. صحيح الإمام ليس قصاصا وينقل القصص للناس، إنما كان الإمام في صدد بيان الحكم الشرعي. صحيح، فالإمام عندما نقل فعل الزهراء في صدد بيان الحكم الشرعي، لكن نسأل أي حكم شرعي هو الذي أراد بيانه؟ هل أراد الحكم الإلزامي أو أراد الحكم الترخيصي اللي هو الاستحبابي؟ يعني لا يستفاد من نقل الإمام بمجرده أنه ماذا؟ أنه الفعل الذي نقله فعل لازم. نظير لو نقل الإمام أن الرسول كان يستاك عند بعد النوم، فهل يستفاد من ذلك بدعوى أن الإمام في مقام نقل القصة أن فعل الرسول لنقل واجب؟ لا، نقول نحن ما عندنا أنه في مقام قصة ما شاء قصاص، ما عندنا بحث قصص، إحنا ما جاءنا طلع رسول متحرك هنا قصة. كلام الإمام في مقام نقل حكم شرعي، لكن هل الحكم الشرعي الذي نقله هو الاستحباب والوجوب لازمون؟ لازمون. فلا يستفاد من هذه الرواية وجوب ستر الشعر. تفضل.
مقابل أكثر من هذا أن الإمام في صدد نقل أن هذا الفعل جائز في الصلاة، يعني حتى بهذا المقدار أنه فقط ستر الشعر والأذنين جائز.
نعم جائز، لكن في أمر عبادي. نعم صحيح صح جائز، لكن هو يقول جواز. صحيح أن الفعل عام من الاستحباب، لكن في الأمور العبادي يساوق الاستحباب، فلهذا قال المصنف أنه يدعى الاستحباب ويدعى الجواز، لأن فعل شنو عبادي، والفعل العبادي يساوق الاستحباب، واضح مو الجواز. ولهذا تكون هذه الرواية غير تامة الدلالة على وجوب ستر الشعر. ولا أقل من الإجمال فتسقط على الاستدلال، يعني لو واحد ما استطاع إجمال في الرواية فلا يجب على المرأة أن تستر شعرها، لأنه الزهراء عندما كانت تصلي كانت تستر شعرها وأذنيها. ولهذا قال الماتن يقول وأما الشعر فتدل على وجوب ستره الصحيحة المتقدمة صحيحة علي بن جعفر فيما إذا لم يكن طويلا، لأن تغطية شو مصنف سيدي ما طويلا ما قرب الاستدلال خوف، لأن تغطية الرأس لا تتحقق إلا بتغطيته، يعني بتغطية شنو؟ بتغطية الشعر، لأنه من توابعه. وأما الطويل فلا دليل على وجوب ستره، ولا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، فإن الفعل لا يدل على الوجوب. ودعوى أن الإمام عليه السلام في صدد نقل قصة ليس في صدد نقل قصة بل بيان حكم شرعي مدفوعة، بل حكم شرعي صحيح ما في إشكال، مدفوعة أن الحكم الذي يريده بيانه هو باحتمال أن الحكم الذي يريد بيانه هو الاستحباب. واضح. خب هذا ما ذكره الماتن، إلا أنه يمكن القول بأنه يوجد عندنا دليل على وجوب ستر الشعر، وهو نفس روايات الملحفة، لكن لا من الجهة التي نظر إليها الماتن وقرب وأشكل، حيث نظر الماتن إلى تغطي عبارة تغطي رأسها وقال هاي أقصى ما يمكن أنه تغطي توابع الشعر لتوابع الرأس فيكون أخص من المدعى. نحن نقرب دلالة الرواية من جهة أخرى، وهي أن روايات الملحفة يستفاد منها أنه يجب على المرأة أن تلتف فيها والالتفاف فيها مساوق لشنه؟ لستر الشعر، لأن الالتفات في الملحفة يؤدي إلى ستر ماذا؟ الظهر، وهذا مساوق إلى رواية تقول إلى وين؟ إلى الرجل، تطلع يمكن الرجل يقول ما إلى ظهرة الرجل، هلا بأس. فهذا الشعر الذي ستستره، كل الشعر الذي يكون من ماذا؟ من الرأس إلى ما هو قبل الرجل، كله يكون مستورا ببركة الالتفات أو الالتفاف. فببركة أنه يجب عليها أن تلتف في الملحفة، الالتفاف مساوق لستر الشعر، ويقال يجب عليها أن تلتف فيها، واضح؟ فإذا من جهة تلتف فيها نحن نتمسك بالرواية، لا من جهة تغطي رأسها، من جهة تلتف، وهذا الالتفاف مساوق لأن لماذا؟ لستر من العنق أو من ماذا؟ من هذه المنطقة إلى وين؟ إلى الأسفل. حتى الرجل قال الإمام يجب عليها أن تسترها إلى ما، إلا إذا ما استطاعت لا تستر شعر، لا تستر رجلها. فيستفاد من هذه الرواية، من رواية علي بن، من صحيحة علي بن جعفر، وجوب ستر الشعر في هذه المنطقة. واضح استدلال؟
نعم.
وحينئذ لا نحتاج إلى دعوة تغطي رأسه ونستشكل، من جهة تلتف. وروايات الملحفة أكثر من رواية، دائما يقول يجب عليها أن تلتف فيها، والالتفات فيها مساوق لماذا؟ عادة إلى أن تستر شعرها. مو أحد يقول لي لا تلتف يعني تخلي شعرها برا وتلتف فيها، هذا كان معرفي بعد، مو أحد يجد الدقة العقلية يقول تلتف، أعم تلتف يمكن تخلي شعرها برا برا برا. هذه حالة، هذه شيء بعيد عن الناس، لا أقل أنه ماذا؟ أنه بعيدة جدا عن الناس، ما يمكن يعني أحد يتوهمها، واضح؟ المهم هذا دليل أول على الوجوب. وإن أبيت، أحد يأبى، توجد عندنا رواية أخرى وهي صحيحة زرارة الواردة في الجزء الرابع صفحة 407 الباب 28 الحديث التاسع.
407.
نعم هكذا الرواية، الباب 28 حديث 9. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة، فالرواية صحيحة السند. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، وش أدنى شيء تصلي فيه المرأة؟ عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال درع وملحفة، فتنشرها على رأسها وتجلل بها أو تتجلل بها، لكن التاء بعد يا شمع التائين تحذف، وتجلل بها تتجلل بها. خب أدنى، عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال الإمام درع وملحفة، فتنشرها على رأسها، مو بس تنشرها، وتجلل بها تتجلل بها. وتقريب الاستدلال بالرواية من عبارة التجلل، ما معنى التجلل؟ التجلل في اللغة هو التغطية الكاملة والاستيعاب التام. في اللغة يتراجعون اللغة تفتحوا المعاجم اللغوية، فإن المراد من التجلل هو التغطية الكاملة والاستيعاب التام، كما يقال يقولون جلل المطر الأرض إذا عمها فلم يدع شيئا إلا غطاه. جلل المطر الأرض، يقول جلل المطر الأرض إذا عمها، يعني إذا عم المطر الأرض فلم يدع شيئا إلا غطاه. فالتعبير بالتجلل أنه بس تنشرها على رأسها تتجلل بها، يعني لا تدع شيئا إلا يغطيها. فهذا عبارة التجلل واضحة الدلالة على وجوب ستر الشعر، لأنه عندما تقول المرأة تقول الدرع والخمار جلل المرأة، يعني لم يدع شيئا في المرأة إلا غط إلا غطاها. شفتين التعبير؟ كما تقول جلل ماذا؟ جلل المطر الأرض، يعني المطر ما خلى في ما خلى شيء الأرض اللي غطاه. فتقول الدرع والخمار جلل المرأة، فمعناه أنه لم يدع شيئا في المرأة إلا غط غطى. ولهذا سيدنا الخوئي أنا استغرب مصنف ما نقل هالرواية تمسك بهذه الرواية في إثبات وجوب تغطية الشعر من عبارة التجلل. واضح؟ إذن دعوى أنه لا توجد رواية تدل على وجوب الستر ليس بتام. هذا تمام الكلام في وين؟ فيش في الشعر. الكلام فعلا في العنق، هل يجب ستر العنق أو لا؟ يقول المصنف مقتضى صحيحة الفضيل ابن يسار أو الفضيل ابن عثمان أن العنق لا يجب سترها، حيث أن الإمام الباقر الحاكي عن صلاة الزهراء سلام الله عليها كان يقول ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. ومقتضى هذه الرواية أنه ما عليها لم يكن مغطيا للعنق. وفعل المعصوم كالزهراء سلام دال على عدم الوجوب، وإلا لو كان واجبا لما تركه المعصوم. فنحن وإن استشكلنا في دلالة الفعل على الوجوب، لكن عدم الفعل دال على عدم الوجوب. فالإمام والمعصوم إذا لم يفعل شيء هذا الفعل ليس بواجب، لا إشكال في ذلك. والزهراء بحسب كلام الإمام لم تكن تستر شنو عنقها، لأنه كانت تصلي ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها، ما عليها أكثر من ذلك. وما يواري الشعر والأذن لا يساوق موارات العنق. فيستفاد من صحيحة الفضيل عدم وجوب ستر العنق. وش رأيكم في الاستدلال؟ كلام تام متام؟ ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها. دير بخمار له، بس هالخمار ما يغطي العنق. هل يغطي؟ يقولون ليس عليها أكثر مما وارت. أقول في مقام الإشكال على استدلال المصنف بأن الإمام في هذه الرواية ذكر أن الزهراء كانت عليها درع وخمار، والخمار عادة يستر العنق كما سيأتي في رواية الخمار، وحينئذ مراد الإمام ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها ناظر إلى ماذا هذا التعبير؟ قطعا كما قال الشيخ ليس مراده المدلول المعنى هذه ليس عليها يعني كاشفة رجلها وبطنها، واضح هذا كلام، لأن عليها خمار. وش يعني إذا حين ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها؟ ليس من البعيد كما احتمله غير واحد من الفقهاء أن الرواية ناظرة إلى عدم وجوب ستر الوجه في الصلاة، لأن هذه الرواية الشعر والأذن ناظر إلى وين؟ إلى عليها الدراع وخمار، يعني الوجه غير مستور. فهل هنا أسأل، فهل يجب ستر الوجه في الصلاة أو لا يجب؟ فالإمام قال ليس كان عليها درع وخمار، ما عليها شيء إزالة على الدرع والخمار، ما عليها مثلا غطاء يغطي وجهها. فتدل هذه الرواية على عدم وجوب ستر الوجه في الصلاة، فقد يقال بوجوب ستر الوجه في غير الصلاة. لكن الإمام عندما ينقل إلى هؤلاء أن الزهراء عندما تصلي كان عليها درع وخمار، وهذا الخمار إنما يستر شعرها وأذنيها، ناظر إلى أنه لا يجب، أنه زهراء عندما تصلي لم تكن تستر وجهها، ولا دلالة على أنه لم تكن تستر عنقها أو رقبتها أو صدرها أو ما شاكل ذلك، لأن هذا منستر بالخمار. متى ما فرط أن عليها خمار يعني يستر العنق ببركة روايات الخمار. ومن الغريب أن المصنف بعد ذلك استدل برواية الخمار، استدل برواية الخمار على وجوب ستر العنق مع أن الزهرة كان عليها خمار، ففهم المصنف ليس عليها أكثر مما وارت به شعره، يعني ما عليها شيء إلا هذا. هذا كلام فاسد جدا واضح، خصوصا التفت خصوصا سيأتينا إن شاء الله في يوم السبت أنه أيهما أفضل، ستر الوجه أو كشف الوجه في الصلاة. يأتينا أنه عندنا تدل على أن إسفار الوجه أفضل في الصلاة من تغطية الوجه، المرأة الأفضل لها أن تسفر وجهها في الصلاة كما ورد ذلك في الجزء الرابع، نعجل الخير، في صفحة 421، الجزء الرابع صفحة 421 في الباب 33 الحديث الأول. هذا الحديث الوحيد، صفحة 421. نعم. يقول: باب عدم وجوب ستر المرأة وجهها في الصلاة بل يستحب لها كشفه. حتى صاحب الحر يقول الرواية: سألته عن المرأة تصلي متنقبة، تصلي المرأة متنقبة؟ قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس، وإن أسفرت فهو أفضل. واضح؟ فيدل على أنه يستحب إسفار الوجه في أثناء الصلاة. فلعل الإمام في هذه الرواية، ولعله بعيد، يعني أنه يريد يقول لهم بأنه المرأة الزهراء عندما تصلي كانت تصلي عليها الدرع والخمار، وكان هذا يغطي شعرها وأذنيها، ما كان يغطي وجهها، والزهراء فعلها لو كان مستحب لما داومت وتركت على فعل المستحب. واضح؟ فإذا هذه الرواية، هذا الكلام الذي ذكره المصنف محل إشكال.
كم ارشاد اعتبار انه عاده اذا كان مثلا في عن القناعه ما شاكل قد يكون مثلا
يعني بعيد، الظاهر حكم تعبدي، يعني فهو افضل، يعني اذا صلت فهو افضل اليها الاسفار، فالاسفار افضل. كان يقول، كان صوته يقول لها اذا مثلا وسعت لا تجعل مكان مثلا ينزل او توسع مكان كذا، ظهر روايه ان الاسفار افضل. هاي بغض النظر عن العنوان الثانوي، لكن لو وجد الناظر، عنوان ثانوي لو وجد الناظر وهنا قال هناك ريبة وكذا، مسألة ثانية، يعني قد يكون عنوان ثانوي غير موضوع. ولهذا قال: وأما العنق تأخرنا، فمقتضى صحيحة فضيل المتقدمة عدم وجوب ستره، أجل يمكن الاستدلال على ذلك بروايات الخمار، وأن المرأة لابد أن تتخمر، ففي موثقة ابن أبي يعفور قال أبو عبد الله: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار، والخمار كما هو واضح يستر العنق بل الصدر كما كذا كذا. يأتي تكملة المطلب، وصلنا الله على محمد وعلى بيته الطيب.
الله صلى الله عليه وسلم.